بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ولا نزال نتكلم في النصائح والتوجيهات التي وضعها الشيخ أمام طالب العلم في كيفية طلب العلم في بداية أمره. نعم.
الخامس، إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة.
إذن هذه أيضا فائدة مهمة. نحن ذكرنا سابقا أن طالب العلم يبدأ بالمتون حفظا وضبطا، ويبدأ بالقواعد تثبيتا وتأسيسا، قواعد العلوم، وهذا أمر مهم جدا في طلب العلم. طب الآن بعد ذلك ماذا يفعل؟ يرجع على هذه المتون التي حفظها بالمذاكرة والمراجعة دائما، وبالفهم والشرح ثانيا. إذن يبدأ أولا بمذاكرتها بعد حفظها، ثم يبدأ بشرحها وفهمها، يشرح هذه المتون ويشرح هذه الكتب، يعني ينتقل من الكتب المتون إلى الشروح ليستوعب هذه المتون حفظا وفهما. طيب بعد ذلك لا يقف عند هذا الحد، وإنما يغوص في المبسوطات من العلوم وفي الكتب الموسوعية التي لا يستغني عنها طالب العلم، بل لا يصير العالم عالما إلا بقراءة هذه الكتب المطولات، الموسوعات، المبسوطات، هذه الكتب التي يشكل كل كتاب منها مكتبة متكاملة. يعني أنت عندما تقرأ مثلا حاشية ابن عابدين، أنت لا تقرأ كتابا، أنت تقرأ مكتبة. عندما تقرأ المجموع للإمام النووي، أنت لا تقرأ كتابا، تقرأ مكتبة كاملة. وهكذا مع بقية الكتب الموسوعية. وطالب العلم لا ينبغي أن يزهد بهذه الموسوعات أو أن يقصر في طلبها، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بالقليل من المختصرات والكتب، بل ينبغي عليه بعد أن يضبط الكتب البدايات يجب أن ينتقل إلى الأواسط وإلى الكتب المتقدمة التي يقرأها العلماء المتقدمون مما ألفه أولئك الكبار في ميدان كل علم. يعني في كل علم هناك مبادئ من الكتب وأواسط، وهناك كتب متقدمة، وينبغي على الطالب أن ينتقل من هذا القسم إلى ذاك القسم. فكما أننا نمنع المبتدئين عن قراءة الكتب المتقدمة، لا نرضى للمتقدمين أن يقفوا مع الكتب المبادئ والكتب الأواسط، بل ينبغي أن ينتقلوا إلى الكتب المتقدمة في كل فن.
الخامس، إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة.
سبحان الله، أن يقرأ أولا على شيخه الكتب المتون الشروح، وبعد ذلك الكتب المتقدمة قدر استطاعته، قدر ما يسعفه الوقت. وإذا قرأ وحده فينبغي أن يقرأ بإتقان وحذر، خوفا من أن يقع في خطأ في فهم مسألة أو قراءة عبارة أو ما شابه ذلك، وهذا مما نقع به كثيرا عندما نقرأ وحدنا. والقراءة مع الشيخ لا شك أفضل وأتقن، فإن لم يكن فالقراءة مع الأقران القراءة مع الأقران هذا شيء مهم جدا. فإن لم يكن فالقراءة مع التلاميذ لكن مع الحذر الشديد. وينبغي على الشيخ إذا كان حريصا على نفسه أن يدرب التلاميذ على الانتباه من العبارة وعلى أن يعلموا على أن الأدب والحرص على الشيخ في تنبيهه على الغلط إذا وقع فيه. هذا مما ينبغي على الشيخ أن ينبه عليه طلابه، أن يعلمهم أن الأدب مع الشيخ يقتضي أن ينبه على الخطأ إذا وقع به الشيخ، لكن بلطف وأدب كما مر معنا بعضه ويأتي معنا بعضه الآخر.
والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام متشابهات.
سبحان الله، وهذه من مسائل ينبغي أن نحرص عليها في طلب العلم. المسائل المجملة نفسرها، والمسائل المطلقة نقيدها، والمسائل الغريبة نحفظها، والمسائل المتشابهة نميز بينها. وهذا مما ينبغي أن يفعله الشيخ أثناء درسه وشرحه. نعم.
من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها.
أن شو هالمسألة هي بسيطة وهي ما لقيبة وهي كذا، لا، لا تستصغر فائدة ولا تستهين بمسألة. فرب مسألة تستصغرها الآن تحتاج إليها في ساعة تفوتك تلك المسألة وتقف أمام عبارة أو مسألة كبيرة يتوقف فهمها على تلك المسألة التي ضيعتها واستصغرتها. نعم.
ولتكن همته في طلب العلم عالية،
الله الله،
فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره.
سبحان الله، لا تكتفي بقليله مع إمكان كثيره. فمن طلب الكثير نهل القليل، فمن طلب القليل ماذا ينال؟ لا شيء حقيقة إخواننا. ونحن اليوم نلاحظ من أنفسنا ومن إخواننا وأبنائنا أنهم يكتفون بالقليل من العلم، يكتفون من القليل من العلم، لذلك يفرحون بحذف الأبحاث من الكتب عند الامتحان، ويفرحون بعدم إنهاء المقررات في الكتب، ويفرحون أن هذا البحث مداخل وهذا البحث لم نقرأه وهذا البحث مدري إيش. لا والله، هذا من الخطأ الكبير الذي يقع به طلبة العلم. فأنت يا طالب العلم العاقل الحريص على الفائدة، أعطني بحثا في كتاب شرعي لست بحاجة إليه في الفقه، في العقيدة، في النحو، في المصطلح، في الأصول، في أي مادة، أعطني، قل لهذا البحث لا أحتاجه، هذا البحث أنا بغنى عنه، هذا البحث غير مهم. سبحان الله، حتى المسائل التي تحذف الآن من المقررات لأنها غير مطبقة أو لا يعمل بها أو ما شابه ذلك، لو نظرت إلى واقع الأمر لوجدت أن كثيرا من مسائل الفقه متوقف فهمها على هذه الأبحاث، وأن كثير من المسائل يعني لا يمكن أن تحصلها حقيقة إلا بضبط هذه الفروع التي تزهد بها. وهذا من العلم الذي ينبغي أن نتعلمه وإن لم يعمل به، ليه؟ وذلك محافظة على الشريعة وعلى ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقدم غيره عليه عند ضيق الوقت، لكن لا نهمله عند الاستطاعة والقدرة.
ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها.
سبحان الله، يعني يجب أن تنظر إلى هذا العلم أنه ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ترضى من ميراث رسول الله بالقليل صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن تحولت المواد الشرعية إلى كتب يعني ندرسها في جامعة، في مدرسة، في معهد أو ما شابه ذلك، وبالتالي غاب عنا شعورنا بأنها ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مقررات جامعية، هذه مقررات مدرسية، هذه مقررات معهد. لا، هذه ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفقه، هذه العقيدة، هذا التفسير وما شابه ذلك. إذن نحن الآن لا ينبغي أن نقول هذه مقررات جامعية، لا، هذه نعم تدرس في الجامعة لكنها ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي لطالب في مؤسسة شرعية أن يكون أداؤه مع المنهاج كأداء باقي الطلاب في باقي التخصصات. ولعلنا نعجب جميعا عندما لا نرى زهدا من طالب طب أو هندسة أو ما شابه ذلك في مقرراته، بينما نرى زهدا عند طالب علم شرعي في كتبه ومقرراته. يعني سبحان الله، طالب الطب ما بيحذف صفحة ولا بيحذف بحث، طيب لماذا طالب العلم الشرعي يكتفي بالقليل ويكتفي بالنوطات وبأسئلة الدورات وما شابه ذلك وينجح بهذه الطريقة، وكلما ترفع إلى مستوى أعلى نسي المستوى الأول، وربما ترك منهاجه، وبعض الطلبة ربما لا يحرصون على جمع المقررات عندهم. تسأله عندك كتاب السنة الأولى؟ لا والله ما عندي. طب كيف ما عندك؟ هذا كتابك درسته أنت، وينبغي أن يكون عندك، وينبغي أن يكون مرجعا عندك. وأنا أذكر تماما أن طلاب الجامعات في كل التخصصات كانوا يحرصون على جمع المقررات عندهم كاملة، في مقرر الجامعة عنده كامل، ليه؟ لتبقى مراجع له دائما. طيب نحن أيضا عندما نقرأ في معهد، في كلية أو ما شابه ذلك، نقول هذه المقررات ينبغي أن تبقى مراجع لنا نرجع إليها ونحافظ عليها، نحفظها ونذاكرها ونحافظ عليها.
فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها.
سبحان الله، العجيب أن طالب العلم الشرعي أحيانا لا يعني يبذل المال لشراء كتاب، يقول لك بستعير واستعارة، بينما ربما يشتري بطعامه وشرابه وما شابه ذلك أضعاف ثمن ذاك الكتاب. هو يعني لا يبذل المال لأجل شراء كتاب، ويبذل المال لأجل طعام وشراب وما شابه ذلك، وهذا من الخطأ الذي نقع به. وكان العلماء الذين كانوا قبلنا، قبل ما تنزل هذه التقنيات والمكتبات الآن الإلكترونية وما شابه ذلك، كان العلماء يحرصون كل الحرص على شراء الكتاب. كان الكتاب أيها الإخوة عند العلماء كنز، لذلك ترى بعض العلماء عندهم مكاتب عظيمة جدا تشكل ثروة في هذه الدنيا. لكن من المؤسف والمؤلم أن كثير من العلماء عاش عشرات السنين وهو يجمع مكتبة ثم بيعت بعد وفاته على يد الورثة الذين لم يعرفوا قدرها أبدا. نعم.
ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله.
سبحان الله، شوفوا إخواننا، هذه كلها غنائم، زهرة الشباب والفراغ وهدوء البال وعدم المشوشات، هذه من النعم. هي اغتنم هذه الفرص التي إذا ذهبت ربما لا تعود. نعم.
قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة، قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا.
تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تكون لكم المكانة والمرجعية بين الناس، وأن تنشغلوا بقضايا الناس والعلم والفتوى وما شابه ذلك. تفقهوا قبل، لأنكم إذا وصلتم إلى هذه الفترة وهذه المرحلة ربما لا تساعدكم الإمكانيات في الزمن والجسد والفراغ العقلي وهدوء البال وما شابه ذلك في متابعة التحصيل للعلم. نعم.
وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه.
الله الله.
وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة.
وإن كنت متقنا، وإن كنت قد أكرمك الله بشيء من العلم والفهم وما شابه ذلك، إياك أن تنظر إلى نفسك نظرة استغناء عن الآخرين، خصوصا عن الأشياخ والأقران، خصوصا عن العلماء وعن الجلوس بين أيديهم. هذا من أخطر ما نصاب به اليوم. أي طالب العلم قد يكون مجدا، قد يتابع القراءة وقد يتابع التحصيل وما شابه ذلك، وربما يصير عنده فهم واطلاع، ينظر إلى نفسه أنه صار متميزا، وأن ما عنده ليس عند الغير، وأنه يستطيع أن يدرس هذا الكتاب وهذه المادة وأن يقدم هذه المعلومة أفضل من الآخرين بكثير. وعندها تقع الطامة الكبرى أنه يوكل إلى نفسه، وعندها يخسر خسارة لا تعادلها خسارة. أنت كلما ارتفعت في العلم أكثر احتجت إلى السياج أكثر، كلما ارتفعت في العلم أكثر احتجت إلى السياج أكثر. ومسكين وألف مسكين من يرتقي ويرتفع دون سياج. ليه؟ لأنه عند ذلك سيسقط من علٍ، والسقوط إنعم. لذا قال: ليس هناك أحد يسقط من على الحصير، الحصير على الحصير، بعد بقى على الحصير، نعم، بيكون السقوط من المكان العالي. نعم. وكذلك في طلب العلم أيها الإخوة، السقوط يكون من المكان العالي، فنحن بحاجة إلى السياج، إلى السياج العلمي والسياج الفكري والسياج التربوي والسياج الذي يحفظنا من المنزلقات. نعم.
وما يفوته أكثر مما يحصله.
ما يفوته بعد سلوك خطوات في العلم أكثر مما حصله في السابق. يعني لو أن إنسان قرأ كثيرا واستغنى عن العلماء واستغنى عن الأقران واستغنى عن الجلوس مع الكبار، ربما ما فاته من الخير وما يمكن أن يقع به من الشر أعظم وأكبر وأكثر من كل ما حصله سابقا. لذلك إخوتي الأكارم، كلما أكرمك الله بالعلم أكثر يجب عليك أن تشعر بحاجتك إلى غيرك أكثر. وهذا مما يقع به بعض إخواننا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بذلك. يعني يقول لك: أنا يعني أقرأ، أنا أدرس، أنا أفهم، أنا أشرح، أنا أنا أنا، بقي وحده ويظن أنه بهذه الطريقة يحصل. هو عمليا بصراحة هذا الإنسان ربما ترسخت عنده فهوم خطأ للمسائل، واحد. وربما يعني هذا الإنسان نمت عنده أمراض قلبية ونفسية وشذوذات فكرية هو لا ينتبه لها أبدا، وإنما تحصل بالجلوس مع الأشياخ أولا ومع الأقران ثانيا. الجلوس وحدك مع الكتب هذا مظنة الإصابة بكثير من الأخطار والأمراض العقلية والفكرية والتربوية والسلوكية. وربما كان أقربها، كان أقربها إيش؟ أن الإنسان يرتفع بنفسه ويستصغر الآخرين، هو صار يشعر أنه فوق وغيره أسفل، فتراه يستصغر عقول الناس وفهم الناس وعلم الناس، وربما يضحك لخطأ الناس وما شابه ذلك. هذا الإنسان مع الأيام أيها الإخوة يرتقي بالعلم شيئا قليلا، ولكن يصاب بارتقاء بنفسه شيئا كثيرا، فيصاب بكبر لا بعلم، وبرفعة نفسية لا برفعة علمية.
وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعليم وظن
تعلم
فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون.
سبحان الله، فهو أجهل ما يكون إذا شعر أنه قد استغنى عن غيره في طلب العلم.
وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم.
سبحان الله، يعني بعد أن تصل إلى مرتبة تحقق لنفسك فيها هذا العلم وهذا الفهم وهذه الإحاطة، تبدأ بالتصنيف، والتصنيف مرتبة في العلم هي ثمرة لكثير من الخطوات التي مرت معنا سابقا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.